بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رساله معلمنا بولس الرسول الاولى لاهل قرنثوس الاصحاح السادس: ايتجاسر منكم احد له دعوه على اخر ان يحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين؟ الستم تعلمون ان القديسين سيدينون العالم؟ فان كان العالم يدان بكم أفأنتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى؟ ألستم تعلمون إننا سندين ملائكة فبالأولى أمور هذه الحياة؟ فإن كان لكم محاكم في أمور هذه الحياة فاجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاة. لتخجي لكم أقول: أهكذا ليس بينكم حكيم ولا واحد يقدر أن يقضي بين إخوته؟ لكن الأخ يحاكم الأخ وذلك عند غير المؤمنين. فالآن فيكم عيب مطلقا لأن عندكم محاكمات بعضكم مع بعض. لماذا لا تظلمون بالحري؟ لماذا لا تسلبون بالحري؟ لكن أنتم تظلمون وتسلبون وذلك للإخوة. أما لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تضل لا زناة ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعو ذكور ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خطافون يرثون ملكوت الله. وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي، لكن لا يتسلط علي شيء. الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة، والله سيبيد هذا وتلك. ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب، والرب للجسد. والله قد أقام الرب وسيقيمنا نحن أيضا بقوته. ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. أما لستم تعلمون أن من التصق بزانية هو جسد واحد؟ لأنه يقول: يكون الاثنان جسدا واحدا. وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. اهربوا من الزنا. كل خطية يفعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد، لكن الذي يزني يخطئ إلى جسده. أما لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وإنكم لستم لأنفسكم؟ لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا. أمين. نستكمل تأملاتنا في رسالة قرنثوس الأولى. كنا شفنا القسم الأول في الرسالة من الإصحاح 1 غاية الإصحاح 4، كان معلمنا بولس الرسول بيعالج مشكلة الانقسام. القسم الثاني في الرسالة الإصحاح 5 والإصحاح 6، معلمنا بولس الرسول بيعالج مشاكل أخلاقية تخص السلوك بين المؤمنين. أول مشكلة شفناها آخر مرة الإصحاح 5، موضوع يخص طهارة الجسد، إن كان في إنسان في الكنيسة تزوج بامرأة أبيه، وشفنا إزاي بولس وبخهم ووضع العلاج إن يسلم مثل هذا الشيطان، إن يطلع من شركة الكنيسة. والهدف من التأديب لكي تخلص الروح في يوم الرب. النهاردة معلمنا بولس الرسول بيعالج مشكلة تانية تخص الأخلاقيات الأدبية، السلوك بين المؤمنين وبعضهم، وهو الالتجاء للمحاكم الوثنية، محاكمات الإخوة. يقول معلمنا بولس الرسول في الآية الأولى: أيتجاسر منكم أحد له دعوة على آخر أن يحاكم عند الظالمين؟ الظالمين يعني الناس الغير مؤمنين، القضاة الوثنيين، القضاة الذين لم يتبرروا، الغير مؤمنين بالمسيح، أن يحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين. القديسين ده زي ما فهمنا التعبير اللي بيتعالى كل المؤمنين بالمسيح. الحكاية إنه جوه كنيسة كورنثوس ناس مؤمنين حصلت خلافات ما بينهم بخصوص أمور زمنية، أمور أرضية تخص ورث، تخص فلوس، تخص حقوق أيا كانت، فالتجأوا للمحاكم البشرية، راحوا يرفعوا على بعض قضايا في المحكمة. بولس الرسول نمرة واحد بيقول لما اتنين مؤمنين يعملوا كده، بولس سمى ده تجاسر. أي تجاسر أحد؟ تجاسر يعني إهانة، تجاسر يعني تعدي، تجاسر يعني بولس مندهش. بقى معقولة بقى اتنين مؤمنين، اتنين مسيحيين رافعين على بعض قضية؟ طب ليه يا بولس بتعتبر الأمر ده خطية صريحة، وليه دعاه تجاسر؟ ايه التجاسر في كده؟ قال هو تجاسر نمرة واحد على اسم الرب، لأن احنا كمؤمنين لينا قانون المسيح وضحه لنا، فازاي تتجاسر وتتحاكم مع أخوك بغير قانون المسيح؟ يبقى أنت كده بتتجاسر على الرب. ربنا يسوع قال لنا ملك أراد أن يحاسب عبيده، فالعبد الأول كان عليه دين ب10,000 وزنة، فالسيد سمح. فالعبد دوت كان له دين عند عبد آخر 100 دينار، فمسك فخوه وصمم أن ياخد حقه. لو سألته يقول لك ده حق، ده خد مني 100 دينار، صح ده حقك، بس ربنا بيقول لي أنت نسيت الدين اللي أنا تركته لك. أنت كان عليك دين كبير، دين هلاك أبدي، دين أن أنا أظل في قبضة الموت والجحيم وتحت عبودية الشيطان إلى الأبد وإلى أبد الأباد. الدين دوت 10,000 وزنة، زي ما قالوا يعني دخل مملكة هيرودس في السنة. فأنت صح ليك حق عند أخوك، بس قانون المسيح، المسيح بيقول لك أنا سمحتك بدين كبير، تسامح أخوك. فلما أنا هروح أتحاكم في المحاكم الأممية، محاكم العالم، محاكم غير المؤمنين، مش هيحكموا بقوانين المسيح، عندهم قوانين تانية. قال لك يبقى أنت كده بتتجاسر على الرب. أيتجاسر منكم أحد له دعوة؟ إيه الجرأة دي؟ مش عاجبك قانون المسيح ورايح تتحاكم مع أخوك لقوانين وضعية من وضع بشر؟ أيضا هو تجاسر على إخواتك المؤمنين اللي في الكنيسة، لأن أنت كده بتحكم أنه ما فيش أخ في الكنيسة يقدر يحل الإشكال اللي بين اتنين مؤمنين، فدي جرأة، دي ده تجاسر على ربنا ومبادئه قوانينه اللي حطها في الكنيسة، وتجاسر على بقية المؤمنين اللي في الكنيسة. أيتجاسر منكم أحد له دعوة على آخر أن يحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين؟ والموضوع دوت بنشوفه حتى في الحياة العادية بتاعتنا، يعني اللي مننا يعرف مثلا عادات القبائل العربية، سواء كانوا البدو من جهة شرقية سينا أو من الجهة الغربية الواحات، أو في 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 كتير من مناطق في الصعيد، القبيلة أو القرية لها كبير، يحصل أي خلاف ما بين اتنين في القرية ما يجرؤش واحد يروح يجيب حد يحكم من بره، لا ده احنا نروح للكبير بتاعنا هو اللي يفصل ما بيننا. فما يقصرش واحد. الله، إذا كانت دي حياة أرضية يبقى إزاي أنا أتجاسر على رب الكنيسة وعلى إخواتي المؤمنين وروح أقاضي أخويا في محاكم وثنية؟ أيتجاسر منكم أحد له دعوة على آخر؟ يكلم اتنين مؤمنين. أمال إمتى ممكن ما تبقاش خطية؟ تبقى قلة إيمان لكن مش خطية. يعني هنا في فعل خاطئ، إنه اتنين رافعين قضايا على بعض مؤمنين أيا كان، حتى لو ده بيقول أنا صاحب حق أو ده صاحب حق، نجي القضية دلوقتي. في كلتا الحالات دي خطية بل تجاسر. طيب افرض أنا في خلاف ما بيني وما بين واحد غير مؤمن، في الحالة دي ممكن أحتكم للسلطة. وإن كان الإنسان اللي بيبقى عنده شيء من الإيمان إنه حتى لو أنا في خلاف ما بيني وما بين شخص غير مؤمن وأنا أثق إن الله ضابط الكل، أثق إن مفيش أمر هيحصل إلا بإذن منه، فأنا مسلم الأمر لربنا وحتى المحاكم بتاعة العالم مش هحتكم فيه. ده مستوى عالي من الإيمان، ما نقدرش نطالب الكل بيه. لكن اللي احنا كلنا مطالبين بيه كمؤمنين خطية، إن احنا نتحاكم مع بعضينا، نرفع أواضي على بعض. أيتجاسر منكم أحد، الجرأة دي، الجراءة دي، الجسارة دي، له دعوة على آخر أن يحاكم عند الظالمين؟ طب هنا معلمنا بولس الرسول ليه سمى المحاكم الوثنية، محاكم الأمم، محاكم غير المسيحيين، سماها ظالمين؟ طب ما ممكن البعض فيهم قضاة بيحكموا بالعدل، هم لهم الاحترام مننا بموجب بسيط، انه الاكرام لمن له الاكرام، وان احنا بنخضع للسلاطين، لهم اكرام مننا لان ليهم دور ورسالة من الله لأجل ضبط المجتمع، ده احنا ما بنتكلمش فيه. لكن ليه الكتاب دعاهم ظالمين حتى من فيهم يحكم بالعدل؟ اولا العالم كله وضع في الشرير بكل ما فيه، بكل هيئاته، بكل سياساته، بكل اتجاهاته وقوانينه ومبادئه. العالم وضع، عارف يعني ايه وضع؟ صار كده لما انا اكل اكله والاكله تدخل جوايا. العالم وضع في الشرير، الشيطان بلعه. فما تسألش بقى عن قوانين، ما تسألش عن مبادئ، ده حكم الكتاب المقدس على العالم. لذلك العالم عالم ظالم، يسود الظلم، اللي غالب فيه، اللي سائد فيه. لذلك أموال هذا العالم دعيت أموال ظلم. حتى لو الفلوس دي أنا اشتغلت وتعبت وجبتها، اصنعوا لكم أصدقاء من مال الظلم. الفلوس اللي أنا بتعب فيها وبجيبها من تعب دي مال ظلم برضه، لأن العالم متوزع فيه المال بطريقة ظالمة، بينفق بطريقة فيها شر. فبهذا المفهوم العام بقوا كل ما في العالم واقع تحت الظلم بتاع إبليس. فدعي القضاة ظلموه، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، بولس بيقول أيتجاسر منكم أحد له دعوة على آخر أن يحكم عند الظالمين؟ الإنسان اللي غير مؤمن ده إنسان تحت قبضة وتحت سيطرة وتحت حكم إبليس روحيا. إزاي أنا كإنسان مسيحي أقبل إن أنا أقف أمام إنسان تحت سلطان إبليس، وإبليس هو اللي متحكم في أفكاره وفي مبادئه، ومرات كتير في نظرته للعدل وللظلم؟ وده أمر احنا بنشوف، والقاضي بسماح القلب من جهة ذاته بيحكم، لأنه هو عنده شريعة أخرى بتحكمه وفي القانون معروف كده، يقول لك ان المحكمه ارتاحت للامر دوت. ازاي يا مسيحي يا مؤمن رايح تقبل ان واحد غير مؤمن، واحد تحت سلطان ابليس، واحد ابليس هو اللي متحكم في مبادئه وفي افكاره وفي اتجاهاته، ازاي تقبل ان يحكم عليك؟ تقف قدامه؟ ده هو اللي في الاخر هيقف قدامك، لاننا سندين العالم زي ما هنشوف. فلذلك دعيوا ظلم حتى لو هم بيحكموا بالعدل. نمره 3، دعيوا ظلم ليه؟ القاضي دائما بيحكم باللي قدامه، يعني القضيه اللي قدام القاضي، التحريات اللي جات له فيها، والادله اللي مسلمه له، صح غلط، سليمه مش سليمه، دي مش شغلته. هو بيحكم بالورق اللي قدامه، مرات كتير بيبقى مبني على ظلم. هو بينه وبين ضميره بيحكم بالعدل، بس العدل ده منبعه ايه؟ منبعه الورق او التحريات او اللي قدمته له النيابه. فدعيوا ظالمين غير كل دوت وده، دعيوا ظالمين من الوجهه الروحيه، لانه عمره ما هيحكم بقوانين المسيح، هو هيحكم بالقوانين اللي عنده، وبحسب القوانين اللي عنده انت صاحب حق او انت مظلوم. طب سؤال، القوانين دي تتفق مع قوانين المسيح؟ ده المسيح بيقول لك اخوه خد منك 100 دينار تسامح. القاضي بتاع المحاكم المدنيه هيقول لك سامحه، يقول لك لا ده حقك تاخده. طب قانون المسيح تسامح، فبقى حكم ظالم. ايتجاسر منكم احد له دعوه على اخر ان يحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين؟ طب وما لو حصل خلاف بيني وبين اخوي اعمل ايه؟ المسيح قال لنا في متى 18، ان اخطا اليك اخوك. انا عايز يا حبايب، يعني عشان اعرف اكمل الوعظه، عايز ننسى، للاسف انا بقول كده، اللي احنا عايشين فيه، ننسى اللي احنا عايشين فيه. ما مش عارف اتكلم لو انا كل شويه قاعد ابص للواقع المر اللي احنا عايشينه. فخلينا يعني نضع انفسنا كاطفال تحت رجلين المسيح وبنتعلم. انا ربي في خلاف بيني وبين اخوي، اتنين مسيحيين، نحل الخلاف ده ازاي؟ المسيح قال ان اخطا اليك اخوك، اخويا هو اللي غلط فيا، يعني انا صاحب حق. إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدك. هو اللي غلط فيه، أنا اللي أروح. إن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك واحد أو اثنين، خذ اثنين من الكنيسة، يا واحد يا اثنين، عشان تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة. إن لم يسمع منك وإنت واخد معك أخين علشان نتصالح نتصافى، فكل الكنيسة، روح للكاهن، روح للأسقف. إحنا بنتكلم على اثنين مؤمنين، اثنين مرتبطين بالمسيح، ليهم حياة روحية مقدسة، فكلمة الكنيسة مسموعة بالنسبة لي. فكل الكنيسة. طب لو ما سمعش من الكنيسة، الكنيسة هتحكم. وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار. طب الوثني والعشار أنا إيه دور يا رب تجاههم؟ قال لي تحبهم يا حبيبي، لأن المسيح اللي يحبوا أعدائه. طب اللي حكمت بيه الكنيسة صدقت عليه السماء، لذلك بعديها على طول كل ما تربطونه على الأرض. المسيح بيتكلم على تدبير الكنيسة، تدبير الحياة ما بين المؤمنين وبعضيهم، كل ما تربطون، هذا موضع الآية، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوط في السماء، واللي تحلوه على الأرض السماء مصدقة عليه. الكنيسة حكمت ما بين اثنين إخوات، السماء مصدقة على حكم الكنيسة. طيب ليه مصدقة؟ قال لك دول اجتمع اثنين او ثلاثة باسم انا فلسطين. نفس دي ده تسلسل الكلام بتاع المسيح. انا مش بجيب لك ايات متفرقة يعني. ده الفكر اللي المسيح بالروح القدس بيقدمه. قال لك لان لما بتجتمع الكنيسة انا فلسطين فده حكم المسيح. الآية اللي بعديها ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ يعني إيه القديسين حيدينوا العالم؟ كلام دوت قالوا المسيح في تعليمه وذكر في النبوة. ربنا يسوع بيقول للتلامذة في متى 19 متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجد تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أصباط إسرائيل 12. هنشرحها بس أقول النبوة اللي بتأكد نفس المعنى في سفر دانيال الإصحاح السابع. يقول جاء القديم الأيام، ده التعبير اللي بتلعن الله الآب، وأعطى الدين الحكم الدينونة القضاء لقديس العلي، وبلغ الوقت فامتلك القديسون المملكة الملك الأبدي مع المسيح. يبقى ده بيتكلم عن يوم الدينون. أعطى الدين لقديس العلي مؤمنين. طب نفهم يعني إيه القديسين حيدينوا العالم؟ بالنسبة للأباء الرسل المسيح بيقول لهم متى جلس ابن الإنسان هتقعدوا أنتوا تدينوا أصباط إسرائيل. ليه؟ إيش معنى أصباط إسرائيل اللي حيدينوا من الرسل إسم عشر؟ في قصة حصلت. سيد المسيح في مرة أخرج روح شرير، فجيهم جموع اليهود قالوا إنه ببعل ذبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين، هو بيطلعهم بقوة الشياطين. يعني ده لكل المجد، يعني مش قادر أنطق كلمة، إنه ده بيعمل المعجزة بقوة الشيطان. فالمسيح رد عليه إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين، لو أنتوا زي ما أنتوا بتقولوا فأبنائكم بمن يخرجون. مين أبنائهم دول؟ الرسل. طب أنا لما اديت الرسل سلطان، ما أدعي الرسل كسان طيبين، أنا لما اديت الرسل سلطان دو ولادكم، دو منكم، دو كمان أخرجوه بقوة بعل زبول ولا باسمي؟ فاللي أنتوا بتقولوه ده الرسل هم اللي حيحكم عليكم فيه. لما السيد المسيح تجسد ورفض من اليهود اللي كانوا في عصره إلى اليهود اللي موجودين حتى هذا اليوم، إيمان الرسل بالمسيح هيبقى دينونة لليهود اللي رفضوا المسيح. دول يهود زيكم، ولقوا فعلا زي ما النبوات أعلنت إنه ده المسيح المنتظر، فقبلوا الإيمان بالمسيح. فدول هيكونوا قضاة لكل اليهود اللي رفضوا الإيمان بالمسيح. احنا كأمم كنا بنعبد أصنام وأمننا بالمسيح، فنصير نحن دينونة لكل الأمم اللي رفضت الإيمان بالمسيح. ما اوعوا تفتكروا انه ألستم تعلمون ان القديسين سيدينين العالم، يعني هيقعد اي قديس ايا كان يجي لفلان يقول له انت تروح النار جهنم وانت لا. طب ده الآب لا يدين احد، بل قد أعطى الحكم كله للابن. الابن هو اللي هيحكم، مفيش إنسان هيحكم معاه، لكن إيمان الإنسان سلوكه حياته دينونة للشرير. إنسان اللي عاش في النجاسة يبقى لما يكون في شاب عاش في الطهارة يبقى دينونة لهذا الشاب. لما يجلسوا المؤمنين في المجد والعالم كله يدان أمام المسيح ومن فم المسيح وحده وهم جالسين في مجد، فالقديسين بيدينوا العالم. ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ فإن كان العالم يدان بكم، إذا كنتم أنتم حدينوا العالم كله يا مؤمنين، أفأنتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى؟ يجوا بقى في الأمور التافهة بقى بتاعت ميراث وبتاعت فلوس ومش قادرين تحكموا فيها. ألستم تعلمون إن القديسين سيدينون العالم؟ فإن كان العالم يدان بكم أفأنتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى؟ إيه؟ بنختلف مع بعضين عليها حبايب بصدق. أبونا إبراهيم حصلت مشاجرة ما بين لعاطه ورعاة لوط، وإبراهيم شاف، فنادى لوط، مش يا عمي أنا مالي، كاني ما شفتش، لما يبقوا يقولوا لي، لا بص قلب أبونا إبراهيم، بص ناس القديسين، لاحظ إن في خلافات، فراح منادي لوط، قال له لا تكن مشاجرة بيني وبينك، نحن أخوان، هنكسر بعضينا ليه؟ هاي الأرض قدام، خد اللي أنت عايزه. رفع لوط عينه واختار، واختار بحسب الفكر الأرضي النصيب الأفضل، ماشي خده. إيه إبراهيم؟ أبي قديس أبونا إبراهيم، قال لك لأنه عالم إن ليس لنا ها هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيق، لنا مدينة تانية. أفأنتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى؟ حكاية صغيرة، قصة رائعة اللي في العهد القديم بتاعت مفيبوشس، لما داود ابنه أبشالوم هاج ضده، فسيبا كان الخادم بتاع مفيبوشس، مفيبوشس ده كان عاجز في رجليه، فرح تجري على داود وقال له بس ده مفيبوشس بيقول انه ربنا رد له المملكة لان ده ابن شاول. فزعل داود، لفت الايام ورجع داود المملكة، اتاري مفيبوشس مش بيقول ربنا، ده كان زعلان الراجل لم يعتني لا بشعره ولا بحيته ولا بدل ثيابه. فأول ما رجع داود فرايح فرحان بعودة الملك، فداود فاهم غلط، قال له تقسم الحقل ما بينك وما بين صيبة زي ما أنا قلت، قال له يا سيدي ليأخذ الكل. إيه داود أنت تتكلم على إيه؟ يكفي أن أنت رجعت بالسلامة وأنا جاي أكلمك في فلوس، جاي أكلمك في مرات، ياخد كله. بص ما في بوشس، يا سيدي ليأخذ الكل اللي عايزه، أدام سيدي رجع بسلام، أدام أنا بنتظر مجيء السيد من السماء، يا اللي عايز ياخد حاجة ياخدها. أفأنتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى؟ هياخد إيه يعني؟ يكمل في الآية اللي بعديها، ألستم تعلمون؟ من المؤمنين اختلفوا مع بعض، بيتحكموا عند المحاكم الوثنية، قال لهم دول ظالمين، دول بيتحكموا عند ناس ظلمة، حتى لو بيحكموا بالعدل دي نفهمنا. نمرة اتنين، ده القديسين دول هيحكموا العالم، مش هيقعدوا يفصلوا في أمور بسيطة ما بين إخوات مع بعضهم، ده احنا مش هنحكم على العالم. ألستم تعلمون إننا سندين ملائكة؟ طبعا الملائكة اللي صعد الشيطان، فبالأولى أمور هذه الحياة. إن كنا هنحكم في أمور سماوية، الملائكة اللي تجسرت وتكبرت ورفضت الخضوع لله، احنا نصير سبب دينونة عليه او سبب دينونة ليه؟ فاذا كنا هنحكم بإيماننا بسلوكنا باتضاعنا تحت يد الله القوية على الملائكة المتكبرة وسقطت، فبالأولى أمور هذه الحياة، بالأولى نحكم في الأمور الايه؟ الأمور الأرضية. طبعا البعض قال إيه، بعض الآباء يعني، إنه الملائكة يقصد ملائكة الكنائس اللي هم الأسقفة أو الكهنة اللي بيعلموا تعاليم كاذبة، البعض قال الرأي دوت، لكن الرأي اللي كل الآباء متفقين عليه يقصد الملائكة الذين سقطوا. يكمل في الآية 4، فإن كان لكم محاكم، يعني محاكمات في أمور هذه الحياة، لو في اختلافات في فلوس في ورث في حق، فاجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاة. يعني ايه المحتقرين؟ كل المؤمنين مكرمين في عينين الرب وكلهم ليهم ذات الكرامة، لان كلنا اعضاء جسد المسيح، كلنا مسكن للروح القدس، كلنا بنتمتع ببر واحد وبجسد ورب الدم واحد. هم يقصد ايه بالمحتقرين؟ المحتقرين يقصد المؤمنين اللي ليهم مكانة وضيعة في المجتمع، محتقر في المجتمع، يعني مش صاحب مركز بس مؤمن، إنسان مسيحي، هات الأخ اللي شغلته وضيعة في المجتمع ده، اللي هو في نظر المجتمع ملهوش قيمة، لكن ده أخ مؤمن، أخ روحاني، والروح يحكم في كل شيء ولا يحكم فيه من أحد. هاتوا يحكم ما بين الاثنين كويس. أو قد يكون اللي مقصود بالمحتقرين ناس ما لهمش دور قيادي في الكنيسة، مش لازم يعني نروح للكاهن أو للأسقف، لا، أخ مؤمن في الكنيسة، إنسان تقي، اجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاة. لتخجيلكم أقول، طب أنا هقول لكم كلمة تانية أنا عشان أكسفكم بيها، أهكذا ليس بينكم حكيم ولا واحد يقدر أن يقضي بين إخوته؟ ليه بيقول له لتخجيلكم؟ أنتوا ناس يونانيين وبتقولوا إن إحنا أصحاب علم وأصحاب معرفة وأصحاب حكمة، وعملتم قسمات في الكنيسة بسبب إن فلان أحكم من فلان. طب أنا هكسفكم بقى، أنتوا اللي بتدعوا الحكمة، ما تكونش واحد حكيم يحكم ما بين الإخوات وبعضهم. يبقى بولس بيقول لنا نختار واحد حكيم من وسط المؤمنين. طبعا لازم إنسان يبقى له الحكمة ويفصل ما بين الإخوات. أهكذا ليس بينكم حكيم ولا واحد يقدر أن يقضي بين إخوته؟ الآية 6، ولكن الأخ يحاكم الأخ وذلك عند غير المؤمنين. غير المؤمنين الإخوات يتحكموا، لكن ما ينفعش هنا. ليه؟ قال لك لأني لو أنا وقفت في قضية قدام أخوي أنا هجيب شهود يشهدوا ضد أخوي، ما أنا عايز أكسب القضية، وحقول كلام ضد أخوي، ده ظالم، ده خد حقي. حتى لو أنت بتتكلم بالصدق أنت بتشهر بأخوك بداعي إن أنا عايز فلوس، عايز حقي. أنا ما بقولش إن أنت بتاخد فعلا لك حق في هذا، أنا بقول إن أنت بتظلم أخوك، بس أنت كده شهرت بأخوك، أنت فضحت أخوك، أنت قلت كلام ضد أخوك، أنت جبت ناس يشهدوا على أخوك حتى لو الشهادة صادقة، أنت سوأت صورة أخوك، أنت كسرت المحبة بينك وبين أخوك، أنت خسرت سلامك. مفيش حد فينا يقدر ينكر دية أحبة اللي مشوا في الطريق ده، أنت خسرت سلامك حتى لو أنا صاحب حق. فبولس بيقول الأخ يحاكم الأخ ذلك عند غير المؤمنين. صاروا بقى أحبة يبقوا مؤمنين ورحين يتحكموا في محاكم وثنية أمام خطاة، وكل واحد بيشهر على أخوه وجايب شهود ضد أخوه، والعالم يقف ويتفرج ويندهش. ليه؟ لأننا كلنا كمؤمنين إخوات، المسيح أخ بين إخوة كثيرين، إحنا إخوات كلنا بندعو أب واحد بنقول له أبانا، إحنا كلنا أعضاء في جسد واحد، في عضو يقوم ضد عضو. نمرة 3، العالم بيتعجب لأن المفروض إن إحنا رسالتنا الشهادة للمسيح، إحنا دورنا إن إحنا نشهد لله. شهادة إيه بقى اللي إحنا وإحنا بنحكم بعضينا؟ ده بهذا يعرف العالم إنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. أيضا العالم واقف يتفرج، لأنه فين إيماننا أحب؟ فين إيماننا بإنه العالم زيك؟ فين إيماننا بكلمة المسيح؟ من أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا. حبيبي، مش ده مسيحنا؟ مش ده إلهنا؟ مش ده معبودنا؟ مش ده اللي احنا بنسجد أمامه؟ مش ده اللي بقوله يا سيدي سيدي؟ يعني ايه سيدي؟ الرب يعني السيد، كريس يعني ايه؟ يعني كلامك يمشي، كلامك على راس. قال لي حبيبي هيخصمك، عايز الرداء ده، الثوب ده، انت تترك الثوب والرداء. الرداء ده اللي كان يتلبس من بره، والثوب ده من جوه. اللي عايز ياخد رداءك ادي له الثوب كمان، وما تخسرش اخوك. سفر الأمثال يا أحبة يقول آية تكشف خطورة إن أنا أفقد أخ. أمثال 18، الأخ أمنع من مدينة حصينة. يعني يبقى ليا أخ دوت حماية ليا أكتر مننا أحتمي في مدينة محصنة. طب والعكس، والمخاصمات كعارضة قلعة، يعني اللي يدخل في المخاصمات واحد سجن نفسه جوه قلعة ما يعرفش يطلع منه لما تبتدي الخصومة، لما تبتدي العداء. يكمل في الآية 7: فالآن فيكم عيب مطلقا، خطية ما فيش فيها احتمالات، انتوا غلطانين غلطانين، ده أمر مؤكد، ده أمر شائع، ده أمر يعني احنا قاعدين نقول براهين، احنا مش محتاجة براهين. اتنين مسيحيين يقاضوا بعض في المحاكم، خطية ما فيش فيها فصاح. فالآن عندكم عيب مطلق. ليه يا بولس بتقول كده؟ طب ما ننظر في القضية، ما يمكن أنا صاحب حق. قال لي صاحب حق، احتمل صاحب حق، اقبل حكم الكنيسة. فالآن فيكم عيب مطلق، لأن عندكم محاكمات بعضكم مع بعض. أدام بتحكموا بعض تبقى دي خطية. طب خليني أكون معاك أكثر صراحة وأكثر وضوح، عشان ما تقولش إن أنا يعني شادد الكلام يعني. طب ما إحنا بنلتجئ للكنيسة، الكنيسة ما بتتدخلش. الكنيسة تدخل ما بين مين أخواتي؟ أنت لما هتيجي تحتكم لي ككاه هقول لك يا ابني يعني أنت صاحب حق، اتناسك، أدام أخوك مش راضي يسامح، أدام أخوك مش راضي يديك حقك، اترك حقك. مين اللي هيقبل؟ الفقر. طب لما يكون الإنسان ما فيش روح التقوى دي، طب هيجي يحتكم لنا هعمل له إيه؟ فأنا ككاهن أنا لا أتنصل من مسؤوليتي، لكن لما يكونوا إخوات، لما يكونوا مؤمنين، لما يكونوا أتقياء. ليه؟ لأن أنا هقول لك وصية المسيح. طب إذا كانت الوصية ملهاش موضع جواي، بص بولس يكمل: فالآن فيكم عيب مطلق، لأن عندكم محاكمات بعضكم مع بعض. لماذا لا تظلمون بالحري؟ لماذا لا تسلبون بالحري؟ إيه يعني؟ رحت ما بينك وبين أخوك اتظلمت، طب وإيه؟ وجرى إيه لما اتظلمت؟ لماذا لا تظلمون؟ لماذا لا تسلبون؟ أخوك ظلمك، طب ما المسيح ظلم، أما هو فتذلل لما يفتح فيه. إيه ما جرش حق؟ أخوك سلب حقك، قلت لك من أراد أن يخصمك ويأخذ توبك أترك له الرداء أيضا. أنتم الذين قبلتم سلب أموالكم بفرح. لا ده يعني موضوع إن أنا أظلم وياك، ده عادي، أنا مش أحسن من سيدي. موضوع إن أنا يسلب حقي، أنا هروح أحتكم للكنيسة، الكنيسة هتقول لحبيبي اتنازل، طب ما عادي. لماذا لا تظلمون؟ يعني الظلم يقع عليك. لماذا لا تسلبون؟ ما لما نقراها صح نفهم المعنى. طب ما عادي، اتظلمت وويا حق التاخد ومال، لأن لنا في السماء بناء مدينة باقية، لينا أجر في السماء. هذا فضل إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله، من أجل وصية ربنا، من أجل الحفاظ على المحبة، من أجل الحفاظ على سلامي أنا الشخصي، كل ده من نحو الله، ضمير من نحو الله، يحتمل أحزانا متألما بالظلم. لماذا لا تظلموه؟ يجرى إيه لما تتظلم؟ يجرى إيه لما أخوك يسلبك حقك؟ بص بقى الأرست الودن، حقررك نص الآية 7 عشان نحس بقى بأرست الودن اللي بولس بيقرص بيها بالروح القدس. لماذا لا تظلمون بالحري؟ يعني عاد إنك تظل. لماذا لا تسلبون بالحري؟ عاد إن يسلب حقك. لكن للأسف أنتوا مش قابلين إنكوا تظلموا، مش قابلين إن يسلب حقوقكم، لا، لكن أنتم تظلمون وتسلبون. يعني دي الحكاية اتعكست. بولس بيقول لي ما فيهاش حاجة حبيبي لما تتظلم، ويا أخوك ظلمك ما جرش حاجة، أخوك خد حقك ما جرش حاجة،
ده مش انا بقى قبلت ان اتظلم، لا ده انا ظلمت، مش قبلت ان يسلب حقي، لا ده انا اللي بسلب حق اخوي. تقول لي فين حق اخوي؟ ارجع للمثل اللي قاله المسيح، مالك بيحاسب عبيده. انت مديون يا ابني ب10,000 وزنة، ايه اخوك ما انت ما اخوك مديون لك بايه؟ ب100 دينار. ايه ال100 دينار؟ تبعت ال10,000 وزنة وخد بقى ال100 دينار بتاعك. لكن انتم تظلمون وتسلبون، ومش بتظلموا وتسلبوا اي حد، وذلك للإخوة. ده انت كمان بتظلم أخوك. يقول في الآية 9: أما لستم تعلمون. طبعا بولس يعني بيوبخ بالروح يا حبايب، هو كنوا مش عارفين الموضوع دوت، هو كل الحياة دي تايهة عنكم. أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تضلوا. يمكن يعني بولس بينبهنا لألا ننخدع، لا تضل، لا تنخدعوا، لا زنات. طبعا علاقة جسدية غير شرعية ده اسمه زنا. ولا عبدت أوثان، عبدت الأوثان بكل أشكالها، ومحبة الماء اللي هي عبدت الأوثان، أي محبة في القلب تاخد مكان المسيح. ما أنا بجري ورا فلوس ليه يا حبايب؟ بجري ورا كرامتي ليه؟ بقاضي أخويا ليه؟ مصر الحاجة دي غالية عندي؟ بعبد وسل. لا، اللي بيعبدوا الأوثان ما بيدخلوش السماء. لا تضل، لا زنات، ولا عبدة أوثان، ولا فاسقون. الفاسق ده بيعمل علاقة غير شرعية وهو أصلا متجوز، وده الفرق بين الفاسق والزاني. الزاني واحد مش متجوز بيعمل علاقة وحشة، الفاسق واحد متزوج أو واحدة بتعمل علاقة وحشة اسمه فاسق. ولا مأبنون، الإنسان المخنث يعني راجل بس يعني إيه كأنه ست يعني في العلاقات الجسدية. ولا مضاجع ذكور، الخطية اللي انتشرت ما بين أهل سدوم، عشان كده حتى تسمى اللواط في الطب يعني. ولا سارقون، واحد ياخد حاجة مش من حقه. ولا طماعون، رغبة جامحة في الامتلاك بدون النظر للوسيلة. ولا سكيرون، إدمان الكحوليات عموما يعني. ولا شتمون، أي كلام أهين به الآخر. ولا خاطفون، الخاطف إنسان يستغل فقر الناس عشان يحقق ربح، ده اسمه خاطف. يرثون ملكوت الله طبعا، لأنه لن يدخلها شيء دنس ولا نجس ولا من يصنع ركسا، طب يعني مش هيدخلوا السماء دول. دول ايه يا حبايب؟ دي الطبيعة البشرية السقطة. كل الخطايا دي لا ترث ملكوت الله في حال عدم التوبة. لكن ان تابوا، بص بولس يكمل: وهكذا كان أناس منهم. يعني المؤمنين مش من عجينة غير بقية البشر، كنا أبناء المعصية كالباقين أيضا. شوف عمل النعمة، بص أهل كورنثوس دول كانوا إيه؟ زناة، عبدة أوثان، فاسقون، مأبنون، مضاجعوا ذكور، سارقون، طمعون، سكرون، شتمون، خاطفون، وهكذا كان أناس منكم. طب النعمة عملت إيه؟ لكن اغتسلتم، الاغتسال المعمودية. طيب في الطريق، أولئك الذين غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم الخروف. يبقى أنا بغتسل في المعمودية في بداية الإيمان، طب طول الطريق بغتسل في جسد الرب ودم يعطى لمغفرة الخطايا. لكن اغتسلتم، بل تقدستم بعد ما تعمدت، اتدشنت، اتكرست، اتخصصت، اتقدست، بقيت قديس بسكن الروح القدس بمسحة الميروح. المؤمنين اسمهم قديسين. القديسين دول مش فئة يعني ناس انتقلت أو اللي احنا بس حاطين صورهم على حامل الأيقونات أو اللي احنا بنذكرهم في المجمع. كل إنسان مسيحي اغتسل وتقدس، صار قديسا بسكن الروح القدس وبالتحد بالمسيح. طبعا لأن الروح القدس بيجعلنا أعضاء في جسد المسيح. يبقى اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم، يعني كنت مذنب وأصبحت في عينين الله الآب مش مسامحني، يعني أنا عملت خطيئة بس هو مسامحني، لا، كأني لم أخطئ. هو ده التبرير. إزاي اتبررنا؟ لأنه جعل الذي لم يعرف خطيئة خطيئة لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. إحنا في المسيح يسوع مبررين. طب نتمتع بالتبرير ده إزاي؟ متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. طب الفداء بتاع يسوع المسيح ده ثمرته جسد الرب ودمه على المذبح. فأنا بتبرر لما بتحد بالرب في التناول. لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إله. الاغتسال المعمودي باسم الرب يسوع وبروح إله، عمدك باسم الآب والابن والروح القدس. تقدست باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. عشان كده في الطقس أبونا لما يجي يدهنك بالميرون يقول له كن إناء ليسوع المسيح وباسمه اقبل الروح القدس، ويروح نافخ فيك أبونا نفخة سكن الروح باسم الرب يسوع وبروح إله. أيضا تبررتم باسم الرب يسوع بإيماني بالفدا بتاع المسيح وبروح إلهنا، لأن الروح القدس هو اللي بيوحدني مع المسيح. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إله. يعني بولس عايز يقول لهم بعد النعمة دي، بعد التغيير دوت، هنرجع بقى للظلم تاني وعبادة أصنام، مش عايز أسيب حقي، مش عايز أسيب كرامتي، لا، عايزين نرجع للحياة دي مرة أخرى. الجزء الثاني في الرسالة في الإصحاح دوت بولس بيحط مبادئ عامة يميز بيها بين الصح والغلط، أو أقدر أسميها حدود الحرية. طبعا زي ما احنا شايفين كلام كورنثوس سهل، لذلك بتبقى الأجزاء اللي بناخدها في العزة بتبقى طويلة شوية، لكن ما بتطولش في الحديث، يعني بس احنا بنفهم المعنى. يقول في الآية 12 كل الأشياء تحل لي ولكن ليس كل الأشياء طوب. أقدر أطبقها على المحاكمات اللي كنا لسه بنتكلم فيها دي. كل الأشياء تحل لي، أنا يحل لي إن أنا لي حق عند واحد أروح أخد حقي بالمحكمة، بس ليست كل الأشياء توفق. لا، ما توافقنيش الطريقة دي، ما توافقش إيماني، ما توافقش حياتي الجديدة، ما توافقش مكانتي ومكانة أخويا في المسيح يسوع، ما توافقش التبرير اللي أنا تبررته في المسيح يسوع، لأن أنا كنت مديون والمسيح سامح، فسامح أخوي، فما يوافقنيش إن أنا أعمل كده رغم إن ده حقي. وأقدر أخذ الآية بقى بالمعنى الأشمل ليها، كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق. طبعا مش كل الأشياء تحل لي، نيجي للزنا يقول كل الأشياء تحل لي، لا، هو بيتكلم على الحاجات اللي هي تحل لي أصلا، يعني حاجات مش ضد الوصية ربنا، حاجات من حقي، لكن ليس كل الأشياء توافق. هنا بولس بيحدد الكلام على موضوع الأكل، لأنه بعد كده هيتكلم في موضوع الأكل، لأنه عارفين في العهد القديم كانت فيه أطعمة محللة وأطعمة محرمة. لكن إحنا عايزين ناخدها كمبدأ عام لحياتنا، كل الأشياء تحل لي لكن هل توافق؟ توافق حاجتين. نمرة واحد، هل توافق الطبيعة الجديدة وسكن الروح فيا؟ هل التصرف ده يوافق ان انا بقيت ابن لله، بقيت عضو جسد المسيح، بقيت مسكن للروح القدس، بقت شغلتي ان انا ابقى شاهد للمسيح، بقت اللي شاغل فكري اخويا ده اللي المسيح مات من اجله، فكل اللي يهمني خلاص نفسه. هل الحاجه اللي انا هعملها توافق دوت؟ توافق الانسان الجديد اللي فيا؟ توافق الخليقه الجديده اللي فيا؟ هل توافق سلوك المسيح؟ لان المسيح طلق لنا مثال كي نتبع اثار، هي تحل لي من حقي، بس المسيح ما عملش كده. كل الاشياء تحل لي، لكن ليس كل الاشياء توافق. ده جانب سلبي. جانب اخر او مبدا اخر، حد اخر لحريه المسيحي، كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. المسيح حررني، فما استعبدش لشيء ايا كان. يدخل هنا بقى السجاير، تدخل هنا الكحوليات، تدخل هنا الاستعباد لعادات، حتى لو استعباد لعادة مش خطية. أنا لازم أقوم الصبح أشرب قهوة، خلاص ما ينفعش. لو ما شربش القهوة الصبح مصبح، طب ما أنا بقيت عبد لشوية القهوة دول. طب وهي القهوة حرام؟ لا، ما بقى القهوة مش حرام. كل الأشياء تحل لي. الخمر حرام؟ مش حاجة حرام في ذاتها حبايب، ربنا ما خلقش شيء نجس أو دنس في ذاته، لكن حاجة تتسلط عليا، حاجة ما توافقش حياتي الجديدة اللي ليا في المسيح يسوع، يبقى لا. ده مبدأ تاني. مبدأ تالت هو موجود في نفس الرسالة بس في الإصحاح العاشر، أنا هجيبه علشان يبقى حطينا حدود الحرية بتاعتنا كمسيحيين. في الإصحاح العاشر لآية 23، كل الأشياء تحل لي ولكن ليس كل الأشياء تبني. في مبدأ آخر، إن أنا اللي بوافق عليه أو اللي بسلك فيه اللي يبني حياتي الروحية ويبني الآخرين. يعني حاجة من حقي بس ممكن تعثر أخوي، لا، لأنها مش هتبني. لا تهلك بطعامك ذاك الذي مات المسيح لأجله. يبقى بقت حريتنا كمسيحيين يا أحبة ليها خمس حدود. كل أشياء تحل لي، احنا مش بنتكلم في الحرام والحلال دلوقتي، لكن بنتكلم هل الحاجة دي توافق الحياة الجديدة اللي هي في المسيح يسوع؟ هل الحاجة دي هتتسلط عليا؟ نمرة 2. هل الحاجة دي هتبني ولا مش هتبني؟ نمرة 3. هل الحاجة دي هتعثر الآخرين أم لا تعثرهم؟ هل الحاجة دي هتحزن؟ لا تحزن بسبب طعامك أخيك. أنت بتزعله لما بتعمل كده. درجة بولس طبعا هنجلها في الرسالة، بس أنا عايز أقولها دلوقتي كعنوان. لماذا يحكم فيا من ضمير آخر؟ طبعا عشان هو ما يزعلش أنا ما عملش كده. عشان هو ما يزعلش أنا مش عمل كده. خمس حدود يحكموا حريتنا اللي لينا في المسيح يسوع. بيطبقها بولس في الآية 13 على الأكل، الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة. ربنا خلق الجسد وعمل الطعام بالشكل ده علشان ده لده، تصميم الجسد يتناسب مع الأطعمة. الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة. والله سيبيد هذا وتلك. الله سيبيد الجوف والأطعمة، مش هيبيد الجسد، بمعنى ان احنا في السماء مش هنحتاج ناكل بمفهوم الأكل المادي اللي هنا في الأرض. فاحنا هنا موجود الجسد ده ربنا خلقه بالتكوين دوت عشان الأكل دوت مش تبقى شهوة، ما يبقاش الإنسان عبد للأكل آلهتهم بطونهم، ما يبقاش مستعبد للنهم في الأكل، لا، هو بيأكل عشان يعيش. فالجوف للأطعمة والأطعمة للجوف. أشبع جسدي أقوته وربيه، لكن ده مش هدف في ذاته، لأن في النهاية الله سيبيد هذا وتلك. في السماء لا هنحتاج ناكل تدخل الأكل للجوف ويخرج في المخرج، لا ما فيش حاجة دي في السماء. هنأكل زي ما الملائكة بتاكل، بس أكل روحاني يتناسب مع الإنسان الروحاني، الجسد الروحاني اللي احنا هنلبسه. الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة، والله سيبيد هذه وتلك. لكن البعض لما سمع الآية دي إن الله سيبيد هذه وتلك، خلاص يعني الجسد دوت تعمل ما تعمل بيه، ما في الآخر ربنا هيبيده وهيرجع للتراب. فبقى في اتجاهين، يا إما الإفراط في إشباع الجسد، يا إما قهر الجسد. فبولس عالج الأمرين دول في بقية الآية، ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب، والرب للجسد. إزاي؟ بولس قال إنه الجوف للأطعمة والأطعمة للجوف، وربنا حيبيد الاثنين دول. فالبعض قال لك طب ما دام الجسد دوت هو ربنا خلقه لازم يأكل، وربنا جاب لنا الأكل عشان نأكل عشان الجسد يعيش. طب ما خلاص، يبقى كل شهوة في الجسد نشبعها بأي شكل، وفي النهاية الله سيبيد هذا وتلك. زي ما هيبيد شهوة الأكل هيبيد الشهوة الجسدية. خلاص افرض شبع جسد، مش انت مش بتأكله؟ طب لما يطلب شهوة جسدية ده هذا برضه، ربنا عمل الشهوة علشان تشبعها وحط الحاجة اللي تشبع الشهوة. وبالآخر في السماء كل ده مش موجود، لا موجود الشهوات الجسدية ولا موجود الأكل. فرد بولس ولكن الجسد ليس للزنا. لا، مش معنى ان ربنا حبيب خلاص اعمل بالجسد ما بداله، اشبع غرائز الجسد بأي شكل. لا، الجسد ليس للزنا، الجسد ليس للنهم، الجسد ليس للأطعمة، لكن الجسد ياخد منها المناسب عشان يعيش، لكن ما نفرضش في إشباعها أو ما نشبعهاش بطريقة خاطئة. الجسد ليس للزنا، وما الجسد ليه؟ للرب، لخدمة ربنا، لتأدية الرسالة. طيب الاتجاه الثاني يقول لك بص الجسد دوت شرير ووحش وهو في شخص ربنا حبيب، فأنت اقمع فيه وزله. مفهوم القمع هنا بقى بمفهوم الإذلال، وفي الآخر الجسد رجع للتراب. فالاتجاه الثاني بيرد عليه بولس الرب للجسد. لا، ما تحتقرش جسدك، ما تزدريش بجسدك. الجسد مش شرير وإحنا يعني بنزله، إحنا بنقمع الشهوة الساكنة فينا، لكن الجسد لا، الرب للجسد، الرب لخدمة الجسد، الرب يسدد هنا احتياجات الجسد في الأكل وفي الشفاء، أنا الرب شفيك، وفي حياة الظهر الآتي الرب للجسد. الجسد ده لن يباد، لن يفنى، لكن حيتغير ليكون على صورة جسد مجده. الرب للجسد، زي ما لبسنا هذا الفاسد سنلبس عدم فساد. الرب للجسد، الرب قام عشان يهبنا بعد الموت جسد القيامة. يبقى الاتجاهين غلط، الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة. افرض في إشباع شهوات الجسد، لا الجسد ليس للزنا بل للرب. طب الجسد ده بقى شرير ووحش ونقمع ونزل فيه ونحتقره، لا الرب للجسد. والبرهان ان الرب للجسد الآية 14، والله قد أقام الرب وسيقيمنا نحن أيضا بقوته. ان الجسد ده لن يباد، اللي ستباد منه الشهوة، لكن كجسد هيقوم. لكن زي ما بقول لك يزرع في فساد ويقام في عدم فساد. ايه الفساد؟ الضعف، المرض، العجز، الوهن، الأيام اللي تحني الجسد، كل ده فساد في الآخر يقود للموت. لا، هو اتزرع في فساد لكن هيقوم في عدم فساد. جسد لا يمرض ولا يعجز ولا يشيخ ولا يموت ولا يتألم، يكون على صورة جسد مجد. الآية 15، ألستم تعلمون إن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ اللي بيقول انه الجسد للزنا. بولس بيقول لنا ان جسدنا اعضاء المسيح. احنا كلنا كمؤمنين اعضاء في جسم المسيح. ألستم تعلمون إن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ أخذ أعضاء المسيح أجعلها أعضاء امرأة زانية؟ بقى أنا ممكن أخلي أعضاء جسدي دي اللي هي أعضاء جسم المسيح أخليها أعضاء لامرأة زانية؟ بص بقية الآية. أما لستم تعلمون إن من التصق بزانية هو جسد واحد؟ لأنه يقول يكون الإثنان جسدا واحدا. اللي بيروح يزني بجسده خد جسده اللي هو أعضاء المسيح وراح زنى بيها. طب في الزنا في العلاقة الجسدية بقول اتنين جسد واحد، ده قانون ربنا من بداية الخلق، سفر التكوين، ويكون الاثنان جسدا واحدا. اي اتنين يمارسوا علاقة مع بعضهم بقول اتنين جسد واحد. فبولس بيقول اخد اعضاء المسيح اللي هو جسدي اروح ازني بيها، يعني اتحدت بامرأة زانية، يعني بقيت انا والزانية واحد، يعني بقى جسدي جسد الزانية. يبقى أنا خدت أعضاء المسيح وجعلتها أعضاء زانية، أعضاء امرأة زانية. يبقى زي ما بلتصق بالزانية أصير جسد واحد، لا أنا مدعو بقى أن أنا ألتصق بالرب. الآية 17، وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. بلتصق بالرب في المعمودية، بلتصق في الرب بالتجسد أساسا لأنه تحت الطبيعة اللي هي بالطبيعة البشرية، فإحنا التصقنا بالرب في التجسد، باركت طبيعتي فيك. وبلتصق بالرب من خلال التناول، اللي يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. أما من التصق بالرب، طب مين اللي بيلزقنا بالرب؟ الروح الواحد. نحن جميعا سقينا روحا واحدة، ونحن جميعا جسد واحد لأننا نشارك في الخبز الواحد. الروح القدس لما بيحول القربان لجسد الرب، لما نتناول منها بقينا احنا الكسرين جسد واحد في التناول. لماذا يعطى الخبز ولماذا يعطى الدم؟ الخبز يعطى نصير واحد في المسيح، نصير أعضاء جسده. نحن الكثيرون جسد واحد لأننا نشترك في الخبز الواحد. طب الدم يعطى لمغفرة الخطايا، لكن لأنه الدم مش هيعطى بدون كسر الخبز، فبنقول على كسر الخبز يعطى لمغفرة الخطايا. بس حقيقة جسد الرب ده اللي بيوحدنا كلنا كجسد واحد في المسيح يسوع. وأما من التصق بالرب بداية من التجسد لغاية الصليب جسد الرب ودمه فهو روح واحد. لذلك النصيحة في الآية 18، اهربوا من الزنا. ما الخطيئة دي مش محتاجة نقاش، مش محتاجة جدال. واحد يشوف نار حيمد يده فيها حيتلسع، ما فيش فصل في الموضوع ده، فاهرب منه، ملهاش حل غير الهروب زي ما فعل يوسف. عشان كده معلمنا بولس الرسول وصى تيموثاوس، اما الشهوات الشبابيه كل ما يحارب سن الشباب من طمع، من محبه المركز الاول، من الاندفاع، من ضمنها الشهوات الشبابيه، مش محصوره بس في الجسد، بس من ضمن شهوات الشباب ما يحارب به الانسان في مرحله شبابه، الاندفاع والتهور والكرامه ومحبه المركز ومحبه المال وشهوه الجسد. قال لك لا، كل الشهوات الشبابيه دي اعمل ايه؟ اهرب منها بما فيها شهوة الجسد. بصوا، عشان بولس يكشف لنا خطورة هذه الخطية، بين لنا الخطية دي تختلف عن كل الخطايا. كل الخطايا خطيئة، بس خطية الزنا بالذات تختلف عن كل الخطايا. ليه؟ ما دي خطية ودي خطية. لا، بص الزنا بقى في حقيقته، بقية الآية 18، كل خطية يفعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد، بمعنى كل خطية بعملها هي خارج الجسد، الضرر اللي بينتج عنها بعيد عن جسدي. كل الخطايا اللي أنا بعملها، يعني إيه كلمة كل خطية يفعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد؟ ممكن نترجمها هي في خارج الجسد، الضرر اللي ناتج عنها ضرر خارج جسدي. أنا بسرق واحد، مش جسد اللي بيتأذي، أنا بأذي الأخ ده، بقتل، بشتم، كل خطية الضرر مش راجع على جسدي أنا، الضرر راجع على جسد الآخر. لكن الذي يزني، الحاجة بقى اللي تنفرد فيها الخطية دي، لكن الذي يزني يخطئ إلى جسده، يعني الضرر واقع على جسمه هو، تختلف عن بقية الخطايا. كل خطية فعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد، ولكن الذي يزني يخطئ إلى جسده. الضرر الواقع في الخطية دي بالذات إنه اللي يزني ارتبط بالزني، صار هو والزانية واحد، فصار أجنبي عن ربنا، لا يمكن يكون متحد بالمسيح، هو والزانية بقى واحد. طب الكيان دوت يتحد بالمسيح بدون توبة؟ لا طبعا، انفصل عن المسيح، انفصل عن الروح القدس، بمعنى الروح القدس ساكن، بس شغلة الروح القدس إنه ينمينا، إنه يغنينا بالثمار، إنه يمتعنا بتبررات القديسين، إنه ينمينا في الحياة الروحية، إنه يكشف لنا عزوبة المسيح وشخصه ويفتح كلمته قدام عينينا. اللي ارتبط بالزانية دوت أي شركة للنور مع الظلم؟ يحرم من كل هذا؟ هذه أول معنى. المعنى الثاني يخطئ إلى جسده، لأنه حصاد الخطية ديت بيرجع على الجسد، حصاد الخطية ديت بيرجع في جسد الإنسان، ممكن يرجع بأمراض، وممكن يرجع بحالة من يعني عدم السلام. المسمار اللي بيبقى في كل لحظة هو بيتوب وربنا بيسامحه، بس وخز الضمير لا تفارق الإنسان طول من خاس، والشيطان يمرر عيشته بيه، بعيش في جحيم. خايف أقول لكم حبايب، خايف أقول لكم حتى بعد طبته هو قبل أمام الله، بس بيحصد. خطيئة دي غير بقية الخطايا، هو قبل أمام الله بس بيحصد. داود الرب نقل عنه خطيئتك فلا تموت، خلاص أجرة الخطيئة موت. طب والحصاد مرار، وده وداود في الجسد. الذي يزني يخطي إلى جسده، البعض يعني خدها بمعنى بعيد شوية، يخطي إلى جسده يعني يخطي إلى زوجته، لأنه هو وزوجته جسد واحد، بس يعني معنى بعيد شوية. لكن في الحقيقة هو يخطئ إلى جسده لأنه بيضر جسده بالخطيئة دي بالذات. يبقى وضع جسدنا، ألستم تعلمون إن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ طب نمرة 2 الآية 19، أم لستم تعلمون إن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله؟ في الإصحاح الثالث قال إن إحنا كلنا كمؤمنين لما بنجتمع مع بعض بنبقى هيكل ربنا. أما تعلمون إنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ ده بيكلم علينا كلنا كمؤمنين، لما نقعد جنب بعض فبقى روح ربنا ساكن في وسطينا، فبقينا كلنا بنمثل هيكل الله. ده صح. حقيقة أخرى بيعلنها الروح القدس إن كل فرد فينا هو هيكل للروح القدس. هنا بقى، أم لستم تعلمون إن جسدكم، مش أجسادكم، مش أنتوا يا مؤمنين لما تجتمعوا مع بعض تصيروا هيكل، لا، أنت نفسك جسدك هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله. يبقى جسدي أعضاء جسم المسيح، جسدي هيكل للروح القدس، جسدي. بقيت الآية 19، أم لستم تعلمون إن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله وإنكم لستم لأنفسكم. لازم أعرف دي عن جسدي، إنكم لستم لأنفسكم. ها مزاجي أنا بنبسط لما أعمل كده. لا حبيبي، أنت مش لنفسك، أنت للرب. أنا أعمل اللي يرضي الرب مش اللي يرضيني أنا. إنكم لستم لأنفسكم، لازم الحقيقة دي أعرفها عن نفسي. بعد لك أنا وطموحاتي وخططي طموحاتي وخططي، أنت مش ملك نفسك، أنت مش لنفسك. لست لذاتي وشهواتي. طب ليه أنا للرب؟ لأن الحقيقة الأخيرة، لأنكم قد اشتريتم بثمن. يبقى بولس بيعلن أربع حقائق: أعضاءنا أو جسدنا أعضاء جسم المسيح، جسدنا هيكل للروح القدس، إن جسدنا نحن لسنا لأنفسنا، إنه جسدنا اشترى ربنا. اشتريتم لا بأشياء تفنى من فضة ولا ذهب، لكن من دم كريم. طب أدم ربنا اشتراني لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. فبقى جسدي ده أمجد بربنا مش بتاعي. فكري دوت مش من حق أفكر في أي حاجة، لا، أفكر أفكار مقدسة، يكون لي فكر المسيح. إيدي، رجلي، طموحاتي، خططي، لستم لأنفسكم بل للذي اشترانا، له كل مجد مع أبي الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين.